ربما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقاع حدما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في موقعة نهاوند فتح الفتوح، هذا هو الجزء الثاني. في اللقاء السابق رأينا كيف أن الفرس بعد هزيمة القادسية وبعد الهزائم المتكررة بعد القادسية ودخول المسلمين إلى عاصمة ملكهم التي كانت في أرض العراق العربية وهي المدائن، وكيف أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أن يدخل عاصمة ملكهم إلى المدائن، واستطاع سعد رضي الله عنه وجيوش المسلمين دخول المدائن ودخلوا إلى القصر الأبيض، إلى قصر كسرى، ووضع سعد بن أبي وقاص المنبر مكان عرش الملك، وصلى سعد رضي الله عنه بالمسلمين صلاة الجمعة في قصر كسرى. هذه الهزائم المتكررة جعلت الفرس يحاولون عندهم، لا شك أن في قلوبهم يحاولون الثأر، وعندهم غل من جراء الهزائم المتكررة، ويرجون ويتمنون أن يهزموا المسلمين كما هزموهم. والحرب دول كما هو معلوم. عمر رضي الله عنه كما رأينا في الأسبوع السابق كانت له خطة أمر بها سعد بن أبي وقاص في العراق. هذه الخطة كانت تتمثل في عدم اجتياز العراق إلى أرض فارس التي هي إيران اليوم. عمر رضي الله عنه قال: وددت لو أن بيننا وبين الفرس جبلا من نار لا يأتون إلينا ولا نذهب إليه. فعمر رضي الله عنه نهى عن دخول أرض فارس إيران، لأن العراق لم يكن الأمر قد استقر فيها بعد، فما زالت هناك معارك في شمال العراق، وما زال هناك بعض التمرد في العراق، فالأمر لم يستقر في العراق، فكيف يترك العراق غير المستقرة وراء ظهره ويتوغل في إيران في أرض فارس؟ لذا فهو أعطى الأوامر بعدم العبور إلى إلى أرض فارس. لكن يزدجرد وهو آخر الأكاسرة كلما هزم الفرس في مدينة انتقل إلى مدينة أخرى، هكذا ظل ينتقل من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى أصبهان، وأرسل إلى أمراء الفرس يدعوهم إلى الثأر من المسلمين للهزائم المتكررة في العراق وللثأر من القادسية. استجاب له أمراء الفرس وبدأت الخطة في تجهيز جيش كبير. هذا الجيش كما ذكر ابن جرير الطبري كان قوامه 150,000 من الجنود، دججوا بالحديد وبالسلاح وجمعوهم وجهزوا لهذه المعركة الكبرى التي كما نذكر في العنوان تسمى بفتح الفتوح. لما سميت بفتح الفتوح؟ لأنها تعتبر هي المعركة الكبرى الأخيرة بين المسلمين وبين الفرس، وبعد هذه المعركة لم توجد معركة كبرى كمثل هذه المعركة ومن قبلها القادسية التي سبق أن تكلمنا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. يزدجرد هو الإمبراطور الملك كسرى كانت عنده أسباب ذكرتها في الأسبوع السابق. كان من هذه الأسباب أولا أنه يريد أن يثأر لنفسه ويثأر للفرس والقصر الأبيض لقصر ملوك بني ساسان الذين عاشوا فيه وكان يتلألأ في المدائن في العراق، يريد أن يسأل لنفسه وأن يستعيد عرش ملكه مرة ثانية. وساعده على ذلك كثرة أعداد الفرس تحت يده، جنود متوافرون، شبابه إذ كان ما زال شابا، ولا شك أن الشباب عنده اندفاع عن المتقدم في العمر. وأيضا ساعده على ذلك بعض حركات التمرد التي كانت تقع بين الحين والآخر في داخل مدن العراق بإعاز من الفرس. وأيضا لما علم خطة عمر رضي الله عنه ألا يتوغل الجنود المسلمون إلى إيران إلى بلاد فارس، فظن أن عمر يخاف من مواجهة الفرس في بلادهم، ظن ذلك. والحقيقة أن الفرس كانت لهم سمعة في القتال وفي القتال بشراسة، وكانت هذه السمعة معروفة عند العرب. فرأى أن عمر طالما أمر بعدم دخول أراضي فارس أنه يخشى المواجهة في أرض فارس بين المسلمين وبين الفرس، هكذا ظن. وساعده على ذلك أيضا معركة أقيمت ما بين علاء بن الحضرمي وما وجيشه وما بين الفرس، إذ أن علاء بن الحضرمي عبر إلى بعض بلاد فارس، استخر مدينة عبر إليها ولم يستأذن أمير المؤمنين رضي الله عنه، عبر إليها ولم يحمي ظهره من الخلف، فاستطاع الفرس أن يطوقوا. ولولا أن عمر علم بذلك وسارع بإرسال نجدة إليه لإنقاذه هو جنود المسلمين لكان تم القضاء عليهم نهائيا. فكان من جراء ذلك أن عمر عزل علاء بن الحضرمي لأنه دخل في هذه المغامرة دون أن يستأذن عمر رضي الله عنه. وأيضا أعطى مؤشرا ليزدجرد وللفرس أنه من الممكن أن يهزم المسلمون كما هزم جيش علاء بن الحضرمي قبل ذلك. كل هذا وغيره مهد لهذه المعركة الكبرى. اختار الفرس أن تكون المعركة في بلاد إيران، في أرض فارس، في نهاوند. لماذا اختاروا نهاوند؟ نهاوند كانت تتمتع بطبيعة صخرية، طبيعة صخرية، بحيث إذا تحصن بها جنود الفرس تحسبا لهزيمتهم انسحبوا إليها وتحصنوا، فمن الصعوبة بمكان أن يقتحم المسلمون هذه المدينة لطبيعتها الصخرية. فاختاروا إذن ميدان المعركة، أم الذي اختاروه هذه المرة. أمير مدينة تسمى حلوان، وهي ليست حلوان مصر، وإنما هي حلوان ليست من العراق وإنما على الحدود يعني ما بين العراق وإيران. فأمير هذه المدينة رصد أعدادا كثيفة من الفرس تتحرك في اتجاه مدينة نهاوند أو إلى هذا الاتجاه إلى نهاوند. فأرسل بدوره سريعا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأرسل سعد رضي الله عنه بدوره ما حدث وما يجهز له الفرس إلى أمير المؤمنين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر لما جاءته الرسالة من سعد بن أبي وقاص، وفي رواية أن الذي أرسل هو عمار ابن ياسر رضي الله عنه، فعمر على إثر ذلك جمع المسلمين في المسجد وجمع الصحابة الكبار وقال، قرأ عليهم ما ورد من سعد بن أبي وقاص وقال: أشيروا علي أيها الناس. تكلم طلحة كلاما طيبا، وتكلم عثمان ابن عفان رضي الله عنه كلاما طيبا، وقال: أرى أن تخرج بجموع الناس من المدينة ومن الجزيرة ومن اليمن ومن البصرة ومن الكوفة، تخرج بهؤلاء جميعا وأنت على رأسهم، فيكون معك بذلك عدد كبير يساوي أو يقترب من العدد الذي خرجت فيه أو به الفرس. وتكلم علي بن أبي طالب بعد عثمان، وقال عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب: أشر علي أبا الحسن. فعلي بن أبي طالب رأى رأيا مخالفا لرأي عثمان رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: أولا لا تخرج أنت، لأنك أنت بمثابة النظام للخرز، اللي هو الحبل أو الخيط الذي يعقد فيه الخرزات، فإذا قطع هذا النظام الحبل ده فتبعثرت الخرزات. وأرى أيضا ألا تخرج بجنود المسلمين من البلاد، لأن ذلك سيؤدي إلى أن يكر الأعداء مرة ثانية على هذه البلاد، فلو خلت المدينة من الجنود وخلت الجزيرة من الجنود فهذا سيؤدي إلى كر الأعداء مرة ثانية، أعداء المسلمين، ولو خلت اليمن لأدى ذلك إلى عودة الحبشة إليها مرة ثانية، والشام لو خلت لأدى ذلك إلى كر الروم مرة ثانية. ماذا ترى إذن يا أبا الحسن؟ أرى أن يخرج جيش من المدينة وأنت لست على قيادته، وأن يخرج ثلث جيش البصرة وثلث جيش الكوفة، فبهذا يعني يكون معك عدد ليس بالكبير، نعم، لكننا ما انتصرنا أبدا بكثرة عدد. فعمر رضي الله عنه قال: وأنا أرى ذلك. ما كان عمر يرى رأي عثمان، لكنه رأى رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان يشاور العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشاوره دائما لمكانة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولخبرة العباس، ولتقدم سن العباس رضي الله عنه. فعمر شاور العباس فيما حدث، فالعباس رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أنا أرى أنه ما جمعت الفرس هذه الجموع إلا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى في نزول عقابه على هؤلاء، فلا تخش شيئا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه بعد هذه المشورة أراد أن يعين قائدا لهذا الجيش ولهذه المعركة الكبرى، فتقول: لما لم يعين سعدا رضي الله عنه؟ فسعد خرج من القادسية منتصرا. سعد رضي الله عنه في أثناء ذلك جاءت وشايات من العراق ومن الكوفة تطعن في سعد بن أبي وقاص، وكلها وشايات وكلها أكاذيب بعد التحقيق فيها، إلا من رجل تكلم في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه كان سياسته إذا تكلم بعضهم في الأمير فالإمارة ليست شرفا لأحد يعني، وإنما هي تكليف وهي مهمة صعبة على من يتولاها. فكان عمر يرى أنه إذا تكلم الناس ولو تكلم بعضهم في حق الأمير يعزل الأمير فيريح الأمير ويريح من يتكلم في هذا. هكذا كان السياسة عمر. كان الصحابة كذلك لا يحبون الإمارة، لا يحبون أن يتولوا الإمارات رضي الله عنهم. فأرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه الذي كان يتولى التحقيق في شؤون شكاوى العمال في الأمراء، وتم عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لكن من تكلم في سعد بن أبي وقاص تكلم وقال كلاما كذبا، وقد دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وتحققت دعوة سعد رضي الله عنه. فهذا الرجل الذي افترى على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال هذا الرجل بلسانه هذه دعوة سعد، تحققت فيه دعوة سعد، وسعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. فعمر الآن يريد قائدا يخوض هذه المعركة التي قلنا هي بمثابة المعركة الأخيرة الكبرى ما بين الفرس وما بين الروم. عمر كانت عنده خبرة في الرجال، وإذا وقع اختياره على رجل فعنده أسباب تدعوه لهذا الاختيار. وكانت المفاجأة أنه يختار النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. كيف اختاره عمر رضي الله عنه؟ بين أيدينا روايتين. رواية أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد وهو يقلب في ذهنه وفي رأس من يجعله قائدا على هذه الجيوش لهذه المعركة الحاسمة، فهو من المؤكد أنه عنده بدائل وعنده اختيارات، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن دخل المسجد فإذا بالنعمان يصلي تحية المسجد، يصلي راتبة، يصلي. فالمهم أن عمر رضي الله عنه جلس صلى وجلس بجوار النعمان تحية المسجد، وجلس بجوار النعمان حتى انتهى النعمان من صلاته، ثم كلمه فقال: إني أريد أن أستعملك. فقال مجاهدا غازيا وليس جابيا، يعني أنا تحت أمرك لكن لا تستعملني جابيا، يعني أذهب لجمع الخراج والزكوات، إنما أنا أحب الجهاد. ف في سبيل الله. فإذا أردت أن تستعملني فاستعملني في الجهاد، استعملني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال عمر: نعم، أنا سأستعملك في الجهاد في سبيل الله، سأجعلك على قيادة جيش المسلمين الذي يواجه جيش الفرس في نهاوند. هذه رواية. رواية أخرى أن النعمان وكان يعني على كسكر، مدينة اسمها كسكر، يتولى جمع الزكوات أو يتولى جمع الخراج منها من قبل سعد بن أبي وقاص. فأرسل خطابا إلى عمر رضي الله عنه يشكو فيه أنه لا يحب هذا، لا يحب أن يجمع الأموال وأن تكون هذه وظيفته وهذه مهمته، وإنما يحب أن يجاهد في سبيل الله. فقال: يا أمير المؤمنين، استعملني للجهاد وأرسلني للجهاد في سبيل الله، واعفني من مسألة الأموال ومن جمع الأموال. هذه الرواية الثانية. في هذه الرواية الثانية أرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص، وذلك قبل العزل، فقال له إن النعمان يشكو أنه لا يريد أن يعمل في وظيفة جمع الأموال، وإنما هو يريد الجهاد في سبيل الله لعله يفوز بالشهادة. فأرسله على قيادة وعلى رأس جيش الجيش الذي سيذهب إلى نهاوند. يبقى إذن بين أيدينا روايتان. اختار عمر رضي الله عنه النعمان ابن مقرن رضي الله عنه لقيادة الجيش، وأرسل عمر إليه خطاب التكليف، يسميه خطاب المهمة، إلى النعمان رضي الله عنه. وفي هذا الخطاب: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان ابن مقرن، السلام عليك، إني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. لقد علمت أن الفرصة جمعوا الجموع لحرب المسلمين، وأنهم عسكروا في نهاوند. فإذا جاءك خطابي هذا سيأتيك جنود من هنا ومن هنا ومن هنا، كما سأوضح الآن بإذن الله رب العالمين، فتولى أنت القيادة العامة وسر بإذن الله وبأمر الله وببركة الله سبحانه وتعالى. وأوصاه بالجنود أن يعامل الجنود معاملة حسنة، معاملة طيبة، ألا يدخلهم في مكان وعر ولا يعبر بهم ماء عميقا، ويترفق بهم وأن يعطيهم حقوقهم. فوصاه بالجنود وقال: إن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. الرجال وقدر الرجال عند عمر رضي الله عنه. فقال: استنصر فأكثر من الدعاء، وأؤمر جنودك بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذا كان خطاب التكليف من عمر رضي الله عنه إلى النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، ورسم الخطة للنعمان فكيف تتجمع الجيوش. فبين لهم أنه سيرسل إليه جيشا من المدينة على رأسه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لم يذهب عمر لكن جعل ابنه على رأس الجيش، وسيرسل إليه جيشا من البصرة كما يعني أشار عليه علي بن أبي طالب، ثلث جيش البصرة، على رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وسيرسل إليه ثلث جيش الكوفة وعلى رأسهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والكل سيجتمع في الطريق إلى نهاوند، ويتولى القيادة العامة على إثر وصول هذه الجيوش النعمان رضي الله عنه، وكان عدد جيش المسلمين حوالي 30,000. هذه كانت خطة عمر رضي الله عنه، هو أن يخرج جيش من البصرة، يخرج جيش من الكوفة، يخرج جيش من المدينة. النعمان كان معه جيش أيضا خرج به، أن تلتقي هذه الجيوش من هذه الطرق، تجتمع قبل نهاوند في بلاد فارس في إيران، على أن يتولى القيادة العامة النعمان رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه لعلمه بشراسة المعركة وبقوة المعركة، فإنه اقتفى أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام عين القادة من يستشهد يتولى بعد فلان وفلان هكذا. فعمر رضي الله عنه أيضا فعل ذلك، فأرسل خطابا إلى السائب بن الأقرع. السائب بن الأقرع كان كاتبا ويجمع الغنائم، يقوم عليها محاسبا كاتبا. فأرسل خطابا إلى السائب بن الأقرع بما يريد أن يقوله وأن ينفذه السائب مع النعمان رضي الله عنه. فقال النعمان هو القائد، إذا قتل يتولى حذيفة، إذا قتل يتولى جرير، إذا قتل يتولى المغيرة، إذا قتل يتولى الأشعث، وسمى سبعة من القادة. وقال للسائب، قال إذا انتصر المسلمون فعليك أنت بإحصاء الغنائم وبتقسيمها، ولا ترسل إلي شيئا، يعني تكون لا ترسل إلي شيئا، يعني لا تكون متأكدا منه، أو يعني شبه هذا الكلام. وهذا سنرى أثره في قصة ستأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين. فهذه كانت توجيهات عمر رضي الله عنه إلى النعمان وإلى من يجمع ويحسب، وهو السائب ابن الأقرع. النعمان رضي الله عنه وكان محبا للجهاد في سبيل الله، ويتمنى أن يقاتل في سبيل الله حتى يستشهد، حتى يعني يقتل في سبيل المستشهد. نعمان على إثر تكليف عمر له، فإنه تحرك وانتظر وصول المدد كما بين له عمر رضي الله عنه في المكان الذي حدده عمر رضي الله عنه. وتحركت الجيوش والتقت وتولى القيادة العامة النعمان رضي الله عنه. وضع النعمان خطة، هذه الخطة أولا بث العيون قبل مسيره، وهذا في غاية الأهمية، وهو هنا أيضا يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج إلى أي غزوة من الغزوات كان يبث العيون. يبث العيون يعني يرسل رجالا ينظرون ما على الأرض قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وجيش المسلمين إلى الأماكن التي يسيرون إليها. يعني هم يتقدمون الجيوش، يعلمون الأخبار، يرسلون هذه الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأيضا النعمان فعل ذلك متأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فبث العيون قبله، وهذه العيون جاءته أنه لا شيء ما بينك وبين نهاوند. الفرس جمعوا كل قوتهم في نهاوند، وأمر النعمان قادة الكتائب التي على الحدود ما بين العراق وما بين بلاد فارس إيران أن يناوشوا الفرس على الحدود حتى لا يتمكن هؤلاء من إرسال أمداد أخرى للفرس في نهاوند. ونعمان رضي الله عنه بدأ في تحركه وفي سيره رضي الله عنه. عندما اقترب الجيشان من المواجهة، فالفرس وكان قائدهم الفيروزان أرسل ومعه مردنشاه، أرسل إلى نعمان يريد رسولا للتباحث معه والتشاور معه. وعندنا الآن الحقيقة علامة استفهام كبيرة وعلامة تعجب. فرس خرجوا يريدون الثأر من هزيمتهم في القادسية، ويريدون القضاء على المسلمين، ويريدون إخراجهم من العراق بكاملها. فلماذا يرسلون الآن يطلبون رسولا من المسلمين للتشاور وللتفاوض؟ أنا أتخيل أن حوارا دار، وإن كنت يعني لم أقف على ذلك في المصادر التي رجعت إليه، لكن أنا أتخيل حسب سير الأحداث السابق واللاحق، أتخيل أن حوارا دار ما بين القادة الكبار فيروزان ومردنشاوة وغيرهم. أتصور وأتخيل أن حوارا دار بينهم، وأن المسلمين اجتمعوا وهم الآن يعني إيه على مقربة من نواند، أو وصلوا إلى مشارف أرض المعركة، فلنرسل إليهم لعلهم يستجيبون، وبناء على الحوار الذي سيدور من الممكن أن ينسحبوا ومقابل أن نعطيهم مالا، وبهذا لن ندخل في قتال ونكفى القتال، واضعين في أذهانهم ما حدث لهم في القادسية وما حدث للروم في اليرموك وما حدث للفرس في غير القادسية، فما دخلوا معركة إلا وهزموا فيها. فكل ذلك لا شك أنه وضع على مائدة التشاور والحوار، ووصلوا إلى قرار نحاول ونناور ونداور ولعلنا نصل إلى شيء. فبعثوا إلى النعمان أن أرسل إلينا رسولا للتشاور. فأرسل النعمان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وصل إلى أمير الفرس، فعامله أمير الفرس بعلو وعامله باحتقار، كعادة الفرس دائما في المشاورات التي تجري بين أمرائهم وبين رسل المسلمين. فتعالى وتكبر وتكلم من أنفه وقال: إنكم كنتم جياعا وعراة وحفاة، وكنا نرسل إليكم، وما يمنعنا وما يمنع جنودي من قتلكم هو جيفكم القذرة النتنة. قال هذا الكلام للمغير رضي الله عنه: يعني احنا سننتصر، لكن نحن لا نريد ان ندخل في حرب معكم. لماذا؟ قال: لان جنودي يتأففون من جثثكم النتنة. شوف المبرر التافه ده الذي لا يدخل على طفل صغير، هو كلام يقال وخلاص. فالمغيرة ما كان منه إلا انتهى أمير الفرس من الكلام، فتكلم المغيرة بعز الإسلام وبعزة الإسلام رضي الله عن المغيرة، فقال: كل ما قلت من كلام حول العرب وحولنا صحيح، كل ما قلت من كلام هو كلام صحيح، كنا كذلك، كنا عراة وكنا حفاة وكنا جياع، كنا كذلك، حتى أرسل الله إلينا رسولا منا فبلغنا أمر الله سبحانه وتعالى وأمرنا بشرع الله سبحانه وتعالى وأمرنا بالإيمان وعلمنا شريعة الإسلام، فانتقلنا من حال إلى حال، ونحن الآن جئنا إلى بلادكم، ولن نرجع إلا أن ننتصر عليكم أو أن نقتل في أرضكم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فليس أمامنا إلا هذين الخيارين، إما أن ننتصر عليكم بإذن الله رب العالمين كما انتصرنا عليكم في المعارك السابقة، فأنتم لستم كمثل من هزم منكم في القادسية وفي غيرها من المعارك، أنتم منهم وهم منكم، أو نقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ضوء ذلك انتهت المفاوضات ودقت طبول الحرب معلنة بداية المعركة الكبرى التي كما يعني سماها المؤرخون وأهل السير فتح الفتوح. دقت طبول الحرب واستعد الجيشان لهذه المعركة الكبرى التي هي كما ذكرت بمثابة المعركة الأخيرة ما بين المسلمين وما بين الفرس. عند دق طبول الحرب وبداية المعركة نتوقف بإذن الله رب العالمين على أن نستأنف إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ذل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.